بسم الله الرحمن الرحيم.
عندما أتهم رجلا يصادق المنافقين ويواد أعداء الله ويأخذهم بالأحضان على المنصات وأتجمل له في حضرتك وسيادتك والأخ الفاضل وهو عمال يسب في المسلمين وعمال يتهكم بحدود الله عز وجل وعمال يتهكم بالرسول عليه الصلاة والسلام.
زمن
في واحد في الدنيا يصافح رجلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حقه أن يحكم على أحد بالكفر ولا لأحد بالجنة؟ في مسلم في الدنيا يتفوه بهذه العبارة؟
زمن
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
أخي المسلم
أنت الآن في زمان الغربة تسبح ضد التيار.
أنت
الآن بمفردك
مؤامرة.
كل المؤامرات الشغل الشاغل لكل المؤتمرات المنعقدة في جوانب العالم.
أنت
المقصود بها.
فهل
لا تحققت وكنت على ظنهم؟
أخي
هم يظنونك ماردا عملاقا
ويقولون
لا تنظروا إلى سمته وضعف فأمثال هؤلاء يخرجون فجأة وهم لا يعلمون سنة الله في الكون وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان.
أيها الغريب
فأنت أيها الأخ الكريم غريب ومطارد وأنت تخاف على نفسك دائما.
وما هو الحل؟
الحل
كن عبدا لله
ولا ترجو سوى
ميثاق العبودية الذي أخذه الله عليك في عالم الذر.
أتاك التمكين
لا يمكن إلا بعد أن يبتلي ليفرق بين الناس.
إنه التمكين
وهذا هو رصيدنا في المسألة كلها.
إنه التمكين
قد يبدو التمكين مستحيلا.
إنه التمكين
لكن مع الإيمان ليس هناك شيء مستحيل.
كن عبدا لله
وهذا هو الذي ينبغي أن نعتني به في هذا المقام العبودي.
كن عبدا لله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
العبودية وحسن الخاتمة.
لما بكى وهو يحتضر فقال له يحيى أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه إنما أخشى سوء الخاتمة أن تكون عبدا.
العبودية والخشية.
يبكي الرجل من خشية الله إذا وضع رأسه على الوسادة تفيض دموع 40 سنة لا تشعر به امرأة.
العبودية والورع.
فإن من أكل مال السلطان لا يستطيع أن يأمر والده أن تكون عبدا.
العبودية والرجاء.
وهكذا كل من صدق رجاؤه في الله أجر الله عز وجل له من أسباب الكون ما يعينه على التصور الإيماني المسألة أن تكون عبدا.
العبودية والقلب.
هو أن يتعلق المرء بالله أن تكون عبدا.
حق العبودية.
فمن حق العبودية ألا تفعل شيئا إلا إذا أمرك سيده أن تكون عبدا.
شرط العبودية.
كثير من الناس بيتألى على الله بيفتت على الله لم يحقق شرط العبودية ويمشي في الدنيا بأمان المعصوم كأن الله أنزل إليه صكا بالأمان إنه لا يعذب وإنه لا يسأل وإنه لا يسلم.
العبودية والذل.
قبل أن تدعو ربك أظهر الذل والافتقار وأظهر الفاقة بين يديه بس يقول أنا آسف أنا معتذر أنا غفار يقول فقط هذه ولا أرفع عنه.
عبدا لله لا ترجو سواه.
الإبداع للإعلام الإسلامي تقدم كن عبدا لله، دعوة للعبودية مع الشيخ أبو إسحاق الحوي، والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن العلماء لما نظروا إلى النفس وصفوها بوصفين: الوصف الأول أنها كالرحى، فهي تدور دائما ولا تكف عن الدوران، فإن وضعت فيها برا طحنته، وإن وضعت فيها رملا أو تبنا طحنته، وكثير من الناس تطحن رحاهم تبنا ورملا. والوصف الثاني أو الوصف الآخر أنها كالريح، إذا مرت على طيب حملت منه، وإذا مرت على خبيث حملت منه. ولهذه النفس أدواء، فمن أعظم أدوائها الهم والحزن، ولكل داء دواء، وشفاء العي السؤال، ودواء النفس النظر في القصص. لأجل هذا ختم الله تبارك وتعالى سورة يوسف بقوله عز من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففائدة القصص أنها عبرة، ثم إنه صدق كله، ما كان حديثا يفترى. وفي أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا كان أحسن القصص؟ لأنه لم يفترى، هو حق كله. ثم لسرد القصة فوائد أربعة: تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة. ولكن لا يستفيد من القصة إلا المؤمنون، لأن الواقع كثيرا ما يأتي على خلاف النص، على خلاف النص في القصة، ولا يتحقق الأمل إلا بعد دهر طويل. لهذا أنت تحتاج إلى استصحاب الإيمان في طريقك كله، لا سيما في زمان الضعف. وسورة مريم لها سمت مميز، أنها مكية، ثم هذه الرخاوة في النفس التي تشبه إخراج الزفير عند الهم والحزن، فهي مكية، والقرآن المكي له سمت عام، وهو أنه يخاطب القلب، فمن قرأ القرآن بقلبه انصدع، ولا عجب. فها هو جبير بن مطعم كما رواه البخاري وغيره، لما دخل المدينة، وكان إذ ذاك كافرا، وإنما ذهب إلى المدينة في فداء أسرى بدر، فوافى المدينة في المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور، فسمع منها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير، وهو كافر إذ ذاك. أم 14 مرة تتكرر هذه الكلمة كأنها وخزة لهذا الضمير الوثني الذي يعارض في البدهيات. جبير بن مطعم ما أطاق لما سمع هذا الكلام المعقول الذي لا يعارضه أحد، لكن لو أعطى قلبه له: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. والقرآن المكي يخاطب الوجدان، لأجل هذا قال الله عز وجل في وصف القصص: وهدى ورحمة. فأنت محتاج أن تنظر في القصة لتأخذ منها العبرة، لا سيما في زمان الغرب. أنت في أمس الحاجة أن تعيد النظر في مثل هذا القصص، لا سيما إذا كان القاص عليك هو الله عز وجل. قال تعالى: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي أعني عبده زكريا. فهذا الذي ستسمعه رحمة. لماذا رحمه؟ لقد ذكر مقتضى هذه الرحمة وهي العبودية، لأنه عبده وهو الذي خلقه، وهو قد حقق العبودية على وجهها فاستحق أن يرحم. وهذا هو الذي ينبغي أن نعتني به في هذا المقام، العبودية. إذا حققت ميثاق العبودية الذي أخذه الله عليك في عالم الذر، وإن كنت لا تدري لكنه أخبرك: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال لهم: أن تقولوا يوم القيامة، أي لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أي أننا لا نذكر هذا الميثاق في عالم الذر. فحتى لا يقول قائل: إني كنت عن هذا غافلا، فقد أرسلنا إليك رسولا يتلو عليك هذا الميثاق ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فمن حق العبودية ألا تفعل شيئا إلا إذا أمرك سيده. في صحيح مسلم من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: جاءنا بعض عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع، حتى لو جاءت على خلاف مرادك. فأنت لا تعرف الخير من الشر. أنت الآن في زمان الغربة تسبح ضد التيار. أنت الآن بمفردك، الشغل الشاغل لكل المؤتمرات المنعقدة في جوانب العالم، كل المؤامرات أنت المقصود بها. فهل لا تحققت وكنت على ظنهم؟ هم يظنونك ماردا عملاقا ويقولون: لا تنظروا إلى سمته وضعفه. فأمثال هؤلاء يخرجون فجأة وهم لا يعلمون سنة الله في الكون، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان. وهذا هو رصيدنا في المسألة كلها. قد يبدو التمكين مستحيلا، لكن مع الإيمان ليس هناك شيء مستحيل. وهذا هو الواقع الذي تعالجه سورة مريم. زكريا عليه السلام شيخ كبير، وامرأته عاكر، ومع ذلك يدعو الله عز وجل بما لا تجري العادة به، فلشدة رجائه في الله دعا بما هو في العادة لا يكون، فكان بإذن الله. فقد يبدو لكثير من الناس أن التمكين لهؤلاء الغرباء مستحيل، لكن نقول لا. وهذا كما قلت لكم رصيدنا في المسألة جميعا هو حسن الظن في الله عز وجل أنه سيمكن لدينه، كما أنه رزق زكريا الولد وقدم بقصة زكريا ويحيى لقصة عيسى عليه السلام. وفي القرآن في المواضع الثلاثة في آل عمران والأنبياء ومريم تأتي قصة ميلاد يحيى قبل قصة عيسى كنوع من التوطئة والتهيئة للشيء الذي يقول الناس فيه أنه مستحيل. ولادة رجل من امرأة بلا زوج مستحيل، وكل الناس يقطع بذلك. فأراد ربك أن يقرب المسألة للناس، فولد لزكريا بعدما بلغ 95 سنة، وولدت المرأة بعدما أيقنت أنها لا تلد. فإذا وضعت امرأة تجاوزت 80 عاما، وهذا عند جماهير الناس شبه مستحيل لأنه لم تجري العادة بهذا قط، فإذا ولدت امرأة تجاوزت 80 ولها زوج تجاوز 95، ماذا يقول الناس؟ يضربون كفا بكف ويقولون إن الله على كل شيء قدير، فما يفيق حتى يجد قصة عيسى عليه السلام وأنه ولد بلا أب. إذن اقتربت المسألة، صارت قريبة للتصور، وهذا فيه عبرة. العبرة هي التدرج في الأمر الذي في العادة لا يكون، لكن الذي رفع دعاء زكريا عليه السلام إلى الله عز وجل هو صدق رجائه في الله، وإن كان دعاؤه خارجا عن العادة لذلك أسر به حتى لا يتهمه أحد بالجنون أو بأنه بعدما كبر خرب، ولذلك دعا ربه دعاء خفيا لا يسمعه أحد حتى لا يقول ما الذي جرى لك. وهكذا كل من صدق رجاؤه في الله أجر الله عز وجل له من أسباب الكون ما يعينه على التصور الإيماني المسألة، كما حدث لجريج العابد لما اتهمه بنو إسرائيل بالزنا، وجيء بجريج بعدما كسروا صومعته واتهموه بالألقاب المعروفة، انزل يا فاجر، انزل يا زاني، انزل يا داعر، وأرادوا أن يطبقوا عليه الحد بزعمهم، برغم أنهم تركوا المرأة التي حبلت منه بزعمهم تركوها حرة. وهؤلاء هم بنو إسرائيل وهم اليهود طول عمرهم. فيقول جريج ائتوني بالغلام، فيجيء الغلام المولود أمس فيصلي ركعتين ثم يقول ائتوني بالغلام، فيطعن في خاصرته ويقول له يا غلام من أبوك؟ فيقول الغلام الراعي وما جرت العادة قط أن ينطق ولد الرضيع أبدا، فما الذي جعله يفعل هذا الذي لم تجري العادة به صدق رجائه في الله؟ هو الذي جعله كذلك. فهذه القصة أيها الإخوة أول شيء نستفيده من هذه القصة هو أن يتعلق المرء بالله تبارك وتعالى، ونحن أحوج ما نكون، لكن لا بد من تحقيق الشرط لمجيء النص، وهو أن تكون عبدا، أن تكون عبدا. سفيان الثوري الإمام الزاهد العلم الكبير، وهو فرد في أمة، لما أنكر على الخلفاء، وهذا رأي رآه سفيان وطلبوه ففر منهم مع أنهم كانوا يريدونه للقضاء وللفتوى، لكن لأمر في نفسه هو صرح به فقال أنا ما أخشى إهانتهم ولكن أخشى معروفهم فلا أرى سيئهم سيئا، فإن من أكل مال السلطان لا يستطيع أن يأمر وينهى. فهذا كان مذهبا لسفيان. ففر سفيان وظل مختفيا سنين طويلة حتى أدركته المنية في بيت يحيى بن سعيد القطان. فنام سفيان رأسه في حجر يحيى القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي، فدخل عليه حماد بن سلمة وقال: يا أبا عبد الله كيف تجد ابنك؟ فارتجف سفيان وبكى، فقال له حماد: اسكن، فإنك قادم على الذي كنت تعبده، أنت قادم على الذي فررت لأجله، وكان يمكن أن تعيش مستريحا، لكن فررت، وهان عليك مفارقة الأهل والولد، وهان عليك مفارقة الأمن، والأمن من أجل نعم الله عز وجل، أن تعيش آمنا. ومن جرب السجن عرف معنى الحرية، ومع ذلك يقبل هذا السجن الاختياري. فأنت فعلت هذا وشقيت، فأنت قادم على الذي كنت تعبده. وإنما ارتجف سفيان لمعنى آخر عنده صرح به ليحيى القطان لما بكى وهو يحتضر، فقال له يحيى: أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. ثم تلا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كثير من الناس يتألى على الله، بيفتات على الله، لم يحقق شرط العبودية ويمشي في الدنيا بأمان المعصوم، كأن الله أنزل إليه صكا بالأمان، إنه لا يعذب وإنه لا يسأل وإنه لا يدخل النار. فأنت أيها الأخ الكريم غريب ومطارد، وأنت تخاف على نفسك دائما، طيب ما هو الحل حتى يطول نفسك؟ الحل حسن الظن في الله أنه ناصرك ولو بعد حين، فإن الله عز وجل لا يمكن إلا بعد أن يبتلي ليفرق بين الناس. قال بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، فقال: إنما حفها بالمكاره حتى لا يزاحم البطالون أهل التقوى عليها. والبطالون أكثر الناس دعوة، دعواهم أعرض من المشرقين، هم اللي يقولوا: أنا أبي أبيض، أنا أدخل الجنة أبلغ، أنا أحسن منه، تصاحب تصلي وتصوم وانا ما اصليش وتصوم لكن قلبي ابيض عني. هم اكثر الناس دعوه، لذلك ياتون عند الله عز وجل وهم خائفون. ذكر رحمه ربك عبده زكريا، اذا نال الرحمه لانه عبد. اذ نادى ربه نداء خفيا. النداء الخفي له سببين: السبب الاول لانه اقعد وأليق بالإخلاص، وأن العبد كلما أخفى عبادته وتوسله إلى الله كان أجدر. حسن البصري يقول: كان هناك رجال يبكي الرجل من خشية الله 40 سنة لا تشعر به امرأته، إذا وضع رأسه على الوسادة تفيض دموع ولا تشعر امرأته به. وهو ده السمت العام لجيل الصحابة، حتى فشى في عباد البصرة الشهيق والإغماء عند سماع القرآن، لكن الصحابة الذين كانوا أكمل الناس إيمانا لا ترى فيهم واحد يصعب بالقرآن، إنما تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله عز وجل. لكن ما يظهر عليه، وقد أنكر سعيد بن المسيب رحمه الله أن يصرع المرء إذا قرئ القرآن عليه، وقال: ائتوني بواحد من هؤلاء فليقعد على الجدار وسأقرأ عليه القرآن، فإذا سقط فهو صادق. يشير إلى أن كثيرا من الناس يتصنعون هذا البكاء، يتصنعون هذا الإغماء، أما أهل الديانة المتينة فيشعر بهذا في قرارة قلبه. والإخلاص تحقيق سهل وليس صعبا أو مستحيلا كما قال بعض الناس. الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فمن شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. هذا كلام غير صحيح، لأن الإخلاص إما أن يكون شرطا أو ركنا، وسيان إذا كان شرطا أو ركنا فإن العمل يسقط بدونه، كما هي طبيعة الشرط أو الركن. العمل في النهاية ساقط بدون الشرط أو الركن، مع الفرق الواضح بينهما. الركن جزء من ماهية الشيء، والشرط جزء خارج عن حقيقة الشيء. يعني السجود والركوع وتكبيرة الإحرام في الصلاة جزء من الصلاة، فيقال تكبيرة الإحرام ركن، ويقال الركوع ركن، والسجود ركن. فإذا أسقطت ركنا من هذه سقطت الصلاة، أو سقط جزء من الصلاة الذي سقط منه الركن. يعني إذا لم يأتي تكبيرة الإحرام الصلاة كلها باطلة. إذا نسي الركوع راحت الركعة، يبقى عليه ركعة. يبقى إذا الركن جزء من الشيء، والشرط جزء خارج عن الشيء، كالوضوء بالنسبة للصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة وليس ركن، لأن الوضوء حاجة والصلاة شيء آخر. لكن تبطل الصلاة بغير الوضوء، وتبطل الصلاة بغير ركوع أو سجود أو تكبيرة الإحرام. يبقى إذا وجود الشرط ووجود الركن مهم لتتمة العمل، غياب الشرط أو الركن يسقط العمل. فالإخلاص إما أن يكون شرطا وإما أن يكون ركنا. فإذا كان بهذه المثابة فكيف يتعذر على الناس أن يحققوا الإخلاص وهو بهذه الخطوط؟ بل لا بد أن يكون متاحا للناس. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يحقق الإخلاص فهذا تكليف ما لا يطاق، وقد تكفل الله عز وجل بنفي الحرج من الدين. ومن أدل الدلائل وأظهرها عندكم على أن الإخلاص، أن العبد يعرف الإخلاص، حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: عفى الأثر ولا حيلة لكم إلا بالله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا كل رجل بدعاء بعمل يعلم أنه أخلص لله فيه. إذن تحقيق الإخلاص مسألة ممكنة، لكن عليك بألا يجتالك قطاع الطرق عن هذا الإخلاص. وإحنا لو أحسننا الظن بكلمة هذا الذي قال الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، نقول يعني ألا يثق المرء بعمله، بل يعبد الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ولا يجزم أن عمله هذا قبل. هو ده معنى الكلام، لو نزل على هذا المعنى لكان مقبولا. إنما على نفي الإخلاص للعبد يتعذر عليه أن يعرف أنه مخلص ولا لا، هذه مسألة غير صحيحة. بل العبد يعلم من نفسه إذا كان مخلصا أم لا، ويعلم من نفسه إذا كان مرائيا أم لا، حتى وإن أنكر ذلك، حتى وإن أظهر المعاذير لذلك. إذن سبب إخفاء الدعاء الإخلاص، طلب الإخلاص لله عز وجل. السبب الثاني ألا يتهمه الناس، وهذا أمر معتبر شرعا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من شماتة الأعداء. إذن أن يتجنب المرء شماتة الأعداء وإنكار الناس هذه مسألة مطلوبة، مطلوبة شرعا. في بعض الناس يكسر الأصل ده، يقول لك أنا حر، أنا أفعل الصح وأنا حر. هذا الكلام خطأ، ولله در من قال: لا تفعل ما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذار. أنت لا تستطيع أن تبث عذرك إلى الناس جميعا حتى لو كانت كل وسائل الإعلام تحت يديك. ليس كل الناس يسمع وليس كل الناس يقرأ. لا تفعل ما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. ومن الأدلة على صدق هذه القاعدة الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع صفية وهو معتكف، فمر عليه اثنان من الأنصار فلما رآه أسرع الخطى، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج أن يعتذر ويبين أنها صفية. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضح المسألة وقال: خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، فكيف يتلبس المرء بمواضع التهم وبعد ذلك يعتمد على سمعته، يقول: أنا فلان الفلان، أنا لا يشق لي غبار. لا والله، قد صرع من هو أجل منك وتكلم عمن هو أجل منك. فكان ينبغي على العاقل ألا يتلبس بمواضع التهم مهما قيل له من الفوائد، وهذه مسألة لا بد من مراعاتها لأنها معتبرة شرعا، لا يلابس مواضع التهم فيتهم. والناس معذورون. في الصحيحين، والسياق ده لمسلم، من حديث عتبان بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنه ضعف بصري والسيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فتعال في بيتي فصلي في موضع أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فلما كان من الغد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعلم رجال أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي، فثابوا إلى المنزل وملأوا المنزل قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء صلى الله عليه وسلم لم يجلس ولم يتكلم، إنما قال لعتبان: أين تريد أن أصلي؟ قال: ها هنا. فصلى. وهو بيصلي الصحابة كان بينهم حوار، والحوار يتعلق بمالك بن الدخشن أو الدخيشن أو الدخشن، كلها أوجه صحيحة اسمه. فقال بعضهم: وددنا لو أصابته مصيبة فهلك. وقال الآخر: وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وجهه ووده إلا للمنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم النار على من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الصحابة لما قالوا هذا الكلام، لم يقل لهم: كيف قلتم هذا على أخيكم وكيف تتمنون له التلف؟ ما قال لهم ذلك، لأنهم معذورون. لما أنت ترى رجلا يمشي دائما مع المنافق المحاد لله ورسوله دائما معاه، ويجلس في حانوته، ودائما تلاقيه معاه في البيت، أنت هتقول عليه ماذا؟ ستقول عن هذا الإنسان، تقول: لو كان هذا الإنسان في قلبه حب لله عز وجل لما بسط يده لعدو الله. يبقى إذن أنا معذور عندما أتهم رجلا يصادق المنافقين ويواد أعداء الله ويأخذهم بالأحضان على المنصات، وأتجمل له في حضرتك وسيادتك والأخ الفاضل، وهو عمال يسد في المسلمين وعمال يتهكم بحدود الله عز وجل وعمال يتهكم بالرسول عليه الصلاة والسلام. في واحد في الدنيا يصافح رجلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حقه أن يحكم على أحد بالكفر ولا لأحد بالجنة؟ في مسلم في الدنيا يتفوه بهذه العبارة؟ ثم كعادة أهل الضلال ينتزع جزءا من آية في كتاب الله يخرجها عن سياقها، يقول: والدليل على ذلك قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فطلع الرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية ليس له شيء، ملوش ولاية على حد. لما يكون الإنسان بهذه المثابة أو عليه الأخ الفاضل واخذه بالأحضان، أنا معذور لو اتهمت أنه هو منافق، هو الآخر النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف الصحابة ولا قال لهم كيف قلتم هذا على أخيكم، إنما قال أعطاهم علما جديدا هم لا يعرفونه، فلما علموه سكتوا وسلموا على عادتهم في الأدب، فقال لهم أليس يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه؟ هو ده الجديد في الموضوع، الذي لا يعرف الصحابة مخلصا بها قلب، لذلك سلموا وقالوا الله ورسوله أعلم، طالما المسألة جد مخلصا بها قلبه وهذا شيء لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عليه، خلاص سكتوا ولم يلجوا ولم يتكلموا بكلمة واحدة، قالوا الله ورسوله أعلم خلاص، لكننا لا نرى وجهه ووده إلا للمنافقين، أي وهذا عذرنا في الحكم عليه بذلك أو في الدعاء عليه بأن يهلك، فإنت ارحم الناس ولا تتلبس بمواضع التهم وبعدين تعتمد على أنك أنت بريء، وأنت بريء فعلا، لكن من الذي يبرئك؟ لا سيما وسوء الظن يسرع ويهدم على قلوب كثير من الناس. إن النبي إن الله عز وجل قال لأطهر الناس قلوبا من البشر بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. المخاطب بهذا الصحابة وأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هم أمهات المؤمنين اللي هم يحرم على واحد من المسلمين أن يتزوج إحداهن. جابر بن عبد الله لما أراد أن يسأل عائشة عن مسألة في التقاء الختانين فقال لها يا أم إنني أريد أن أسألك عن شيء ولكنني أستحييك مكسور خجلان، فقالت له لا تستحيي أن تسألني عن مسألة تسأل عنها أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. فلما يقال للرجل في حق المرأة المحرمة عليه تعبيدا لا يحل له أن يتزوجها، إذا خاطبتها خاطبها من وراء ستار، لماذا؟ أطهر لقلبك ولقلبها. فهناك إنسان عاقل لما يسمع هذه الآية ويقال له لما تترك امرأتك مع الرجال في مواقع العمل تختلط بسين وصاد ولام وعين وطول النهار كلام، وانتوا كتير منكم موظفين وعارفين يعني ايه الوظيفة، عارفين يعني ايه النساء بيتكلموا ايه في الوظيفة والرجال بيتكلموا ازاي في الوظيفة، حتى لو كانت المرأة عفيفة يصل الى اسماعها كلام ساقط، فكيف امنت على امرأتك في وسط هؤلاء؟ ويبالغ الرجل الغافل يقول انا مراتي شريف، انا مراتي لو زرعتها في فدان رجاله تغلبهم كلهم. تصل الغفله بانسان ان يقول مثل هذا الكلام؟ والله عز وجل يقول للصحابه في امهات المؤمنين واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. اذن التبري من مواضع التهم مطلوب شرعا، وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرض. عمر بن عبد العزيز لما كان واحد يديله هدية وقال له والله النبي أبل الهدية، قال كانت للنبي هدية ولنا رشوة، ويفصل بين المسألة ولا يغره إن واحد يقول له النبي أبل الهدية، لأن قد يكون من المصلحة ألا تقبل، وينبغي أن يكون المرء فطنا في بعض الناس لا تقبل منهم شيئا، لا تقبل منهم ودا، وتعفف بالكامل حتى عن شربة الماء عنده، لأن هذا مطلوب، ده دخول في مواضع التهم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ما يستطيع أحد أن يتم لا في عرضه ولا في دينه. يبقى زكريا عليه السلام لما أخفى هذا الدعاء بعد هذا السن، أي واحد يقول له طيب أنت عايز تيتم الولد، ابن 95 وعايز ولد، خلاص ارتفاع السن مظنة الموت، فما الذي جرى لك حتى تطلب الولد؟ ما طلبته في شبابك، في عنفوان شبابك، فكيف طلبته وشمس حياتك تغرب؟ فلما خشي أن يقع في هذا المزلق جعل دعاءه خفيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا يستفاد من دعائه عليه السلام في نهاية عمره أمر هام، وهو أنه لا معرب له في الولد، لا معرب له في الولد، لسان بيتمنى الولد حتى يكون عكازه الذي يستند عليه، حتى يكون بصره الذي يبصر به، فمعنى أنه يطلب الولد في آخر عمره كأنما يقول لا حاجة لي في الولد، أنا خلاص تهت المسألة بالنسبة لي، كما فعلت امرأة عمران، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني ليس لي فيه مصلحة، هو متحرر من ذات نفسي ومصالحي، لعل يكون عكازي ولا يكون عيني ولا رجل ولا إيد، ولا أريده لينفق علي إذا عجزت عن الكسب، أدي معنى محررا، فتقبل مني. لذلك قبل الله عز وجل منها لما علم صدقها وإخلاصها، قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، دي في الثمرة، في الثمرة، ثمرة هذا الدعاء المبارك، ليس لي فيه مصلحة، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. القبول الحسن أول علاماته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان، ولذلك يستهل صارخه، ولد بينزل من بطن أمه يصرخ ليه؟ لأن الشيطان سغف. طيب ده لا له سن تقطع ولا يد تطبش ولا فعل شيئا، طب سيبه اتركه بس لما يقف على رجله، لهو لا يتركه، هو يعلن عداوته له من أول نفس، فكل مولود ولد واستهل صارخا إنما لأن الشيطان نخسه، إلا مريم وابنها، واقرأوا إن شئتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن، دي أول علامة، وأنبتها نباتا حسنا، دي ثاني علامة، ومن أثر ذلك كفلها زكريا. فيبقى لما الواحد في آخر عمره يطلب هذا الشيء لا سيما إذا كان نبيا، فهذا يدل على صدق إخلاصه، لأنه ما طلبه لعوض، ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذه الفوائد نأخذها من دعاء زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني. يا سلام على هذا الدعاء وعلى الفقه الذي سلكه نبي الله زكريا عليه السلام، أظهر الذل والافتقار وخلع حوله وقوته بين يدي دعائه، فقمنا أن يستجاب له. قبل أن تدعو ربك أظهر الذل والافتقار وأظهر الفاقة بين يديه، فإن الله عز وجل عاب على قوم أنزل بهم العذاب أنهم لم يستكينوا. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. مش لما نزل على المصيبة مش كان حد يقول خلاص آخر مرة طب، كان يقول بس كده ولا أرفع عنه، ولكن قاست قلوبهم. فالله عز وجل يقبل منه بس يقول أنا آسف، أنا معتذر، أنا غلطان، يقول فقط هذه ولا أرفع عنه. إنه لا يحل لأحد أن يظهر صفة من صفات الله بين يديه. لو أظهر الجبروت قصمه، لو أظهر الكبرياء عذبه. الكبرياء إداري والعظمة ردائي، من نازعني فيهما عذبته. لا يحل لرجل أن يفعل ذلك بين يدي الله. شوف في سنة الترمذي، جاء رجل بين يدي الله عز وجل، وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، وقف رجل بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فقال الله عز وجل له: هل فعلت خيرا قط؟ قال له: لا، غير أني كنت ذا مال وكنت أداير الناس الذي يستلف مني ولا أعطيه، فكنت أرسل غلمان أول كل شهر يروح يجمع المال على حسب الموعد المضروب بين صاحب المال وبين المدينة، فكنت أرسل غلماني فأقول لهم: تجاوزوا عن المعسر. لو واحد معهوش فلوس اتركوه، ده كرم، لكن يعمل الكرم ده في حضرة الملك ما ينفعش. فقال الله عز وجل: أنا أولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. هو ده مقتضى كرم، ما يبقاش كريم في حضرة الجلال والإكرام. هذا الخلق مذموم في الدنيا، ان يبقى واحد رئيس كبير ومالك مطاع وانت بقى معاك 1000 جنيه وعايز تعمل نفسك كريم. فمعاك 1000 جنيه ومعاه 1000 مليون. فلا يزال قبيحا ان يظهر المرء كرمه مع الملوك، عيب، بيعتبر عيب عندهم. كما انه من العيب البالغ ان ترد عطية الملوك. لما واحد من الملوك اديله هدية اديله عطية، عيب وكبير انك انت ترد عليه هدية. يعني ان الهدية على قدر المهدي لا على قدر المهدى اليه. وصدق من قال: كلنا يهدي الى الله ما له، وان كان ذا غنى عنه فهو قابله. انما انت تعطي الهدية على قدرك وليس على قدر المهدى اليه. فلما ترد الهدية كأنك وضعت من قدر المهدي. لهذا يوغر صدر الملوك. المتوكل لما جاء بعد المعتصم، والمعتصم كان له سيئة ان هو مسألة خلق القرآن استفحلت في عصره، وعذب العلماء الكبار على رأسهم الإمام أحمد في عصر المعتصم، حتى مات المعتصم فجاء المتوكل فوضع الله به هذا الوزر ونشر به السنة. فالمتوكل أرسل مالا إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد ما كان يأخذ جوائز الملوك. فلما جاء هذا الرسول، رسول المتوكل، بالمال وأعطاه الإمام أحمد، فأبى أن يأخذه الإمام، فأعلمه أن هذا سيوغر صدر المتوكل عليه. خذه وفرقه في الناس إذا شئت، لا ترده. ليه؟ جرت العادة أن لا يرد على الملك عطيته، ولله المثل الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا تصدق عليك الملك بشيء فاستمتع به، فهذا أحب إلى الله عز وجل. إذا رخص لك في شيء ووهبك عطية فخذها وكن من الشاكرين. فيقول الله عز وجل: أنا أولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. ودخل هذا الرجل الجنة ولم يعمل خيرا إلا هذه. والله عز وجل يبتدئ رحمته لعباده بغير عمل سابق منه إذا شاء. هناك بعض العباد لا يشترط أن يعمل عملا صالحا حتى يدخل الجنة، فرحمة الله عز وجل قد تقع على العبد ابتداء بغير كسب سابق منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدا
ترجو سواه، كن عبدا لله.
ختاما إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحية إخوانكم في شركة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، هاتف رقم 010-51-73-669-1. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.